الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد توقفنا في الحديث الماضي عند مسألة أخذ الأجرة على التحديث، وعرفنا أن الأمر لا يقتصر على مسألة التحديث، يدخل في ذلك الأعمال الصالحة متعدية النفع كالأذان والإمامة وغير ذلك من الأعمال التي يتعدى نفعها. وعرف نزاع العلماء في ذلك، فهناك من أجاز وهناك من منع وهناك من فصل. فمن أجاز ذلك من أهل العلم؟ مالك الشافعي. ومنع من ذلك أحمد وأبو حنيفة، ومنهم من فصل. نعم أجاز ذلك للمحتاج ومنعه من غير المحتاج بشرط أن لا يكون أخذ المال أو عمل العمل الصالح من أجل المال، وإنما يريد بذلك الاستعانة، يريد أن يستعين بهذا المال على أداء ذلك الأمر الواجب، فلم يعمل من أجل المال وإنما أخذ المال ليستعين به على العمل. فهناك من يأخذ المال ليستعين به على طاعة الله على أداء الواجبات، وهناك من يأتي بالواجبات من أجل أن يأخذ المال، وشتان بين المسألتين. الذي يعمل الواجب هو العمل الصالح من أجل المال فهذا عمله مردود وليس له أجر، لأنه أراد الدنيا بعمله. والذي يأخذ المال ليستعين به على العمل الصالح فهذا كما قال شيخ الإسلام تيمين عبد الله عليه، أكل طيبا وعمل صالحا، هذا في حق المحتاج. قال رحمه الله: مسألة ومن أخذ على التحديث أجرة هل تقبل الرواية أم لا؟ روي عن أحمد وإسحاق وحاتم أنه لا يكتب عنه لما فيه من خرم المروءة. ومن كان محتاجا وأخذ على ذلك فله شيء من التأويل فلا يرد حديثه. وقد فعل هذا بعض الكبار ممن قبل العلماء حديثهم وترخصوا بذلك وتأولوا في هذه المسألة، وأحاديثهم موجودة في دواوين الإسلام الصحيحين وكغير الصحيحين كأبي نعيم الذي ذكره المؤلف هنا وكغيره من علماء الحديث، وأحاديثهم محتج بها في الصحاح وفي غير الصحاح، في الصحيحين وفي غير الصحيحين. قالوا: تلخص أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز وآخرون كما تؤخذ الأجر على تعليم القرآن، وقد ثبت في صحيح البخاري: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. معنى الحديث وارد في شأن الرقية، والرقية نوع من الطب، الرقية نوع من الطب، فالحديث وارد في شأن الرقية أو في شأن تعليم القرآن ولا في شأن أخذ الأجرة على عمل صالح، وإنما فيه أخذ الأجرة على الرقية التي هي من جملة الطب. وقد حمل الحديث على هذا المعنى العلامة ابن القيم رحمه الله عليه، وبين أنه ما في حجة على هذه المسألة لأنه وارد في مسألة الرقية، فيدل على مشروعية أخذ الأجرة على الرقية. قال: وقد أتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقيه العراق ببغداد لأبي الحسين النقر بأخذ الأجرة لشغل المحدثين له عن التكسب لعيانه. قال مسألة. قال الخطيب البغدادي: أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة، وأدناها أن يقال كذاب. قلت: بين ذلك أمور كثيرة يعسر ضبطها، وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على مراتب منها. انتقل رحمة الله عليه إلى ذكر مراتب التعديل ومراتب التجريح، وهي مراتب متعددة، أشار إلى أعداها وإلى أدناها، ولم يذكر ما بين ذلك من المراتب، فذكر أن أعلاها حجة وثقة، وأدنى المراتب في الجرح والتعديل مرتبة كذاب، فإن الكذب أشد الجرح. فيما يتعلق بالرواية، وفي حاشية العلامة مشاكل رحمة الله عليه، قال: ذكر الحافظ في خطبة تقريب التهذيب مراتب الجرح والتعديل، فجعل 12 مرتبة، وما فعله الحافظ رحمة الله عليه من الأمور المستحسنة فرتبها ترتيبا حسنا رحمة الله عليه. فقال: الأولى الصحابة، وهذا شيء حسن، جعل أعلى المراتب مرتبة الصحبة. المؤلف هنا ذكر أعلى المراتب أن يقال فيه حجة أو ثقة، والحافظ بن حجر ذكر أعلى المراتب مرتبة الصحبة، فإذا قيل فيه صحابي فهذه أعلى مراتب التعديل، وهذا فعل حسن. قال: الأولى الصحابة، وذكر في المرتبة الثانية، قال: من أكد مدحه بأفعال كأوثق الناس، أو بتكرار الصفة لفظا كثقة ثقة، أو معنى كثقة حافظ. قال في المرتبة الثالثة: من أفرد بصفة كثقة أو متقن أو ثبت. وهذه مراتب الصحيح، هذه الثلاث المراتب مراتب الصحيح، ومن قيل فيه ذلك فهم الرجال الصحيح. قال في المرتبة الثالثة: من قصر عمن قبله قليلا كصدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس، وهذه مرتبة الحسن. من قصر عمن قبله قليلا كصدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس، من قيل فيه ذلك فهو في مرتبة الحسن. ومن قصر عن ذلك قليلا كصدوق سيء الحفظ أو صدوق يهم أو له أوهام أو يخطئ أو تغير بأخرة، أي أنه صدوق، صدوق له أوهام، صدوق يخطئ، صدوق تغير بأخرة، وأيضا من مراتب الحسن لكن دون المرتبة السابقة. وفرق ما بين المتغير وما بين المختلط. المختلط حديث مردود إلا ما حدث به قبل الاختلاط، وأما التغير فهو أقل من الاختلاط، فإذا قيل فلان تغير فيقبل حديثه، إذا قيل فيه ثقة تغير بأخرة أو صدوق تغير بأخرة فيقبل حديثه، إلا إذا نص العلماء أن هذا من أخطائه، فالتغير لا يكاد يسلم منه إلا من سلمه الله. لكن الاختلاط أمر فاحش شديد، يرد حديث من تغير إذا حدث، من اختلط إذا حدث بعد اختلاطه، ويقبل ما حدث به قبل الاختلاط، ففرما بالعبارة. ولهذا في بعض التراجم تجدون أن هناك من أهل العلم من يقول فلان اختلط، ويأتي آخر ويقول لم يختلط بل تغير، لم يختلط بل تغير، يريد أنه ما وصل إلى مرتبة الاختلاط، وإنما حصل له شيء يسير لا يرد حديثه بسببه. قال: ويلتهم بذلك من رمي بنوع بدعة كتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجهم، يعني إذا قيل صدوق متشيع، صدوق قدري، وغير ذلك من الألفاظ، وتجهم محمول على التجهم اليسير، فهو من كان على مذهب الجهم، فإن الجهمية كفار عند أئمة السلف، وإنما المراد بذلك من وقع في شيء من التجهم في نفي بعض الصفات مثلا، فإن هذا من مذهب الجهمية، جاءت به الجهمية، ومن نفى بعض الصفات يقال فيه تجهم، بمعنى أنه وافق الجهمية في هذا الأمر، لا أنه على مذهب الجهم الصفان في جميع الأمور. فإن الجهمية المحضة كفار، لكن من فيه شيء من التجهم، بمعنى أنه وافق الجهمية في بعض الأمور وهو صدوق في الحديث، يكون في هذه المرتبة، في المرتبة الخامسة. قال: من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله ويشار إليه بمقبول حيث يتابع، ولا فلين الحديث. وهذه من مراتب الاستشهاد وهو مراتب الاحتجاج، فلا يكون حديث هؤلاء من قبيل الصحيح ولا الحسن لذاته، يكون من قبيل الضعيف الذي يستشهد به، فإن وجد ما يشهد له ارتقى إلى مرتبة الحسن لغيره. قال: من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق ويشار إليه بمستور أو منشول الحال، كذلك من مراتب الاستشهاد. من لم يوجد فيه توثيق معتبر في المرتبة الثانية، وجاء فيه تضعيف وإن لم يبين والإشارة إليه ضعيف، كذلك من مراتب الاستشهاد. من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق ويقال فيه مجهول، وهذه قد يستشهد به في مواطن. متى يستشهد به المجهول؟ هذا ما ذكره مر معنا في كلام ابن كثير، ها، في الطبقات الأولى، يستأنس به في الطبقات الأولى في القرون المفضلة. قال: في المرتبة العاشرة: من لم يوثق البتة وضعف مع ذلك بقادح، يقال فيه متروك أو متروك الحديث أو واهي الحديث أو ساقط، يستشهد به ولا ما يستشهد به في هذه المرتبة؟ ها، لا يستشهد بها، هذه المرتبة شديدة الضعف، فخارج عن الاستشهاد. ثم قال: في المرتبة الحادية عشر: من اتهم بالكذب ويقال فيه متهم أو متهم بالكذب، كذلك مرتبة لا يستشهد بأصحابها. قال: في المرتبة الثانية عشر: من أطلق عليه اسم الكذب والوضع ككذاب أو وضاع أو يضع أو ما أكذبه، نعم، ونهوها، وهذه أشد مراتب الضعف، ولا يستشهد بمن كان كذلك. إلى هنا، والحمد لله.